بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع سورة العنكبوت مع هذه الآيات العظيمة من أجل أن نفهم القرآن وأن نتدبر القرآن وأن نتعظ بالقرآن. يقول الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وتحدثت عنها في الأسبوع الماضي بشيء من التفصيل وأهمية الثقة بوعد الله والتفاؤل الذي لا بد منه، والذي أشرت له قبل قليل أن الفرق بين النصر والهزيمة هي أحيان لحظات أو أنفاس. وقلت لكم كم بين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا صلى الله عليه وسلم متخفيا تطارده قريش معه صاحبه، وما حدث في هذه القصة من عجائب، ومع ذلك وبين أن سقط زعماء قريش صرعى ورموا في القليل 7 و8 أشهر، ليست شيء في عمر الزمن، بل بينه وبين فتح مكة 7 سنوات معدودة. فهنا جاء يقول الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يا أخي الكريم، إذا ابتليت وفتنت فهو ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أنت ماذا تريد؟ ألست تريد لقاء الله جل وعلا؟ ألست تريد الدار الآخرة؟ النصر العاجل ليس هو مقياس النصر كما تحدثت مرارا. فهنا يلفت الله جل وعلا نظرنا إلى هذا المعنى العظيم جدا: من كان يرجو لقاء الله. قال العلماء: إما أن يكون لقاء الله النصر، وقيل الموت، وقيل البعث، وكلها صحيحة، كلها تحتملها الآية. من كان يرجو لقاء الله أي الانتصار، وهذا يحدث لكن قد يدركه الإنسان وقد لا يدركه. قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. نعم، إذا جاء وعد الله لا يتخلف أبدا. وقيل هو الموت، وقيل البعث، وكلها كما قلت معاني صحيحة. والشاهد: وهو السميع العليم. السميع العليم، هذه لفتة للإخلاص في عملك وفي جهادك وفي ابتلائك. ما أحوجنا إلى هذه المعاني أيها الأخوة من أجل هذا الجانب الإيماني. حقيقة أنا أشكر الأخوة على الانتظام في ضبط السيارات، لكن يحدث حالات أحيانا وقد لا تكون من الأخوة الموجودين. هذه سيارة 430 لام ميم حاء، سيارة صغيرة اللون أبيض، سيارة صغيرة لونها أبيض، لام ميم حاء 430. قد يبدو عاقة خروج بعض الأخوة، آمل من صاحب السيارة أن يخرجها حتى لا يحرج إخوانه. 430 رقم اللوحة، لا يمحى. فأقول هنا، يقول الله جل وعلا في هذه الآية لفت إلى الإخلاص. أحوج ما نحتاج إليه في مثل هذه الظروف أن ننظر إلى الشرطين اللي دائما تتكرران على الألسنة: المتابعة والإخلاص، الإخلاص والمتابعة. أما أن يتحقق النصر العاجل أو لا يتحقق، هذا ليس لك. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالم. هذه فيها معاني مليئة بالمعاني، هذه الآية على قصر لفظها فهي عظيمة جدا، وكل آيات الله جل وعلا عظيمة. ومن جاهد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، هي تلامس معنى دقيقا وخفيا في القلوب. ولا تمن تستكثر، هناك من يمن على الله جل وعلا في عمله. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم بدأ يذكر: يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. صور المن أيها الأخوة دقيقة وخفية، سأعطيكم إشارات لبعضها لأن البعض منا قد لا ينتبه كيف يهلك. ومن جاهد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. عملك، جهادك، إيمانك لنفسك، لأن الله غني عن العالمين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لا بد أن تتصور وأنت تعمل أي عمل أن الله غني عنك، لأن الخلق لو اجتمعوا كما في الحديث الصحيح من أولهم إلى آخرهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فكيف تتصور أنت المسكين بعملك اليسير الذي قد يكون ضخمه الشيطان لك أن الله بحاجة إليك؟ أحيانا نقع الإنسان من حيث لا يشعر هذه المسائل الخفية الدقيقة التي يجب على المربين أن يربط الناس بالقضايا الإيمانية والقضايا القلبية. قضية تربية القلوب قبل تربية الأبدان والأجسام أيها الأخوة، تربية القلوب عن الزيغ والميلان. إنسان مثلا يكون داعية إلى الله جل وعلا ويتحرك في المناطق ويذهب يمين وشمال وقد امتلأ وقته في ذلك، وهذا فضل من الله عليه، يصاب بمحنة قد يوقف كأنه يشعر يا ربي لماذا أوقف وأنا أعمل لك؟ سبحانه وتعالى غني عنك أن تعمل لنفسك، والله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، أجرك إذا كنت صادقا سيأتيك ولو كنت قد موقفا أو ممنوعا أو مسجونا أو مفصولا. لكن الخشية هنا من أن يدب شيء في القلب، أنك لماذا تصاب بهذا الابتلاء، لماذا يصاب بهذا المرض أو بهذه المحنة، وهو يجاهد أو وهو طالب علم أو هو آمر المعروف النهي عن المنكر، مسائل قد لا ينطقها الإنسان لكن تكون في داخل القلب أحاسيس دقيقة جدا تحتاج إلى رقيب ينتبه لذلك. ولذلك كل منا ينظر إلى قلبه إذا أصيب بمحنة سواء خاصة أو عامة في نفسه أو ماله أو أهله، وهو من المطيعين لله جل وعلا يأتي الشيطان ويقول سبحان الله أنت الآن مطيع لله ومجاهد ومصلي أو مزكي أو تتبرع ومع ذلك تصاب بهذا، فيصاب بشيء من القنوط أو اليأس أو المن على الله جل وعلا. وهذا هنا الخلل، والذي تلاحظون أن الآية جاءت هنا بعد الابتلاء، لاحظوا هذه الآية في موضعها جاءت الإبتلاء، مما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا عملنا وهم لا يفتنون، هي جاءت بعد موضوع الابتلاء. ولا تمنن تستكثر، إياك أن تستكثر أي عمل من أعمالك، تمن على الله جل وعلا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لا يمنوا عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. فتشوا عن قلوبكم أيها الأخوة في أعمالكم الصالحة، لأن الإنسان أحيانا وهو يؤدي عملا صالحا تدخله نوازع كثيرة منها العجب، وكأنه قدم لربه أو من على الله، منها المن، منها سوء الظن أحيانا، منها ومنها ومنها ومنها، وأصعبها وأشدها ما يأتي في حالة الابتلاء، لأن العامل المجاهد الآمر المعروف طالب العلم المجاهد في سبيل الله المنفق وقته أو ماله أو جاهه إذا أصيب بمحنة هنا جاء العارض الشديد كأنه يمن على الله. قرأت ابن الجوزي كلام أنا أذكره وإن كنت سأبين أنه مرجوح من وجه لكن في لفتة، لأن ابن الجوزي رحمه الله لديه لفتات جميلة جدا. يقول في التوسل بالطاعة، كل إنسان يتوسل بالطاعة كأنه يمن على الله، كأنك لو سويت بإنسان معروف واحتجت إليه تذهب وتقول له تذكر أنا ما قصرت معك وأنا محتاج لك هذا. تقول لكن نحن نقول ورود الحديث الصحيح يرد على ابن الجوزي، وهو قصة الثلاثة الذين انغلق عليهم الغار، فأنه يشرع التوسل بالعمل الصالح، فأحدهم توسل ببر والديه كما تعلمون، والآخر توسل في قضية المرأة التي ابنة عمه، والثالث موضوع الغنم الذي استأجر أجيرا ثم ذهب وجاء وأعطاه كل ما في الوادي، كل أعمال صالحة. فما الحل؟ في فرق بين المن، أنا لماذا ذكرت قصة ابن الجوزي أو كلام ابن الجوزي رحمه الله، بين المن والتوسل. المن محرم. يعني نعم ابن الجوزي أصاب في أن بعض الناس وهو يتوسل بالطاعة هو يمن على الله، هذا معنى دقيق، وهو يتوسل كأنه يقول يا رب وقد ذهبت للجهاد. يعني فرق بين أن تتوسل بالطاعة أو أن تمن بالطاعة. أخشى على قلبي وقلبك أن نأخذ باب مشروعية التوسل بالطاعة فنرتقي أو ننزل عفوا إلى المن على الله بطاعاتنا، وبينهما معنى دقيق وخفي جدا. فأنت عندما تتوسل بطاعة من طاعاتك كن قوي في تسليط النور على قلبك، لا يكون فيه ميل، كأنك تمن على الله جل وعلا، كأنك تقول يا ربي وقد صمت لك وقد صليت لك، كأنك نفعت الله بصلاتك أو صيامك أو عبادتك، اقضي حاجتي. هذا ممنوع، وهذا المعنى الذي أراده ابن الجوزي رحمه الله. أما الاستعطاف والتذلل وأنت يا ربي قد أنعمت علي بأن أطعتك وأنت وتذكر محامد الله جل وعلا وفضل الله جل وعلا، هنا يكون مشروع. الإشكال كما قلت أن بينهما خيط رفيع دقيق، قد الإنسان ينتقل من معنى مشروع إلى معنى ممنوع من حيث لا يشعر، وخاصة أن الانتقال للمعنى الممنوع وهو المن يقع في نفوس كثير من الناس، وأخص منه إذا كان قام بعمل عظيم وجليل، قد يكون أنفق ملايين في سبيل الله، قد يكون ابتلي في سجن أو ذهب معارك بالجهاد في سبيل الله، هنا يكون أو كان كثير الصلاة والصيام من النوافل، أخشى أن المن يكون أقرب إلى قلبه من التوسل بالطاعة الذي هو الاستعطاف وطلب الرحمة وإكمال المنة. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولذلك هنا ومن جاهد، هنا الآية صريحة، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله الغني عن العالم. إذا كان الجهاد وهو أعلى الطاعات ما عدا الواجبات الفرائض، الله سبحانه وتعالى يقول جهد لنفسه، أنت ما جهدت لله، أنت جهدت لنفسك. يعني أحيانا بعض الناس، أعطي معنى أقربه، يخدم في شركة مثلا ويكون راتبه يمكن 50,000 أحيانا، خاصة في الشركات 100,000، ويجي السنوات ويعطى نسبة. أنا أذكر واحد يأخذ نسبة سنويا قرابة 2,000,000 من الأرباح، جعلها له مجلس إدارة له لأنه رفع الشركة وقدم فيها. هل يليق بهذا أنه بعدما ينتهي من العمل يقول أنا فعلت الشركة وأنا فعلت وأنا فعلت؟ يا أخي لو كان في واحد جري من أصحاب مجلس الدار قال يا أخي أعطناك حقك وأكثر، لا تمن علينا، راتبك 100,000 وأعطناك 2,000,000 أو أكثر سنوي، فلا تمن علينا. تقول أنت عملت لنفسك، أنت الكسبان. إذا كان هذا في أمور الدنيا، مع أنه قد يكون فعلا هو نفع الشركة، الرجل قد أعطاها عقله ودمه، ما يليق. هل يليق بابن يأتي لأبيه ويقول لأبيه أنا فعلت لك وفعلت وفعلت؟ والله ما يليق. وأذكر قصة لشخص توفي رحمه الله، كان بينه وبين أبيه وقفه سبحان الله قبل وفاة أبيه في فترة، صلح ما بينه وبين والده وحسنات وبره بر جيد فترة قصيرة، ثم توفي والده. فواحد يعزيه ويقول له لأن الحمد لله أن والدك مات وهو راض عنك، قال أنا ما قصرت بحق والدي. مشكلة، هم كلهم توفوا، نحن ندعو لهم ما دمنا ذكرنا أسمائهم ولا ما أذكر أسمهم، رحمهم الله وغفر لهم، كيف ما قصرت بحق والدك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال العلماء أصل لا يمكن هذا، لأنه منذ أن يشتري والده يعتق، لأن من ملك ذا رحم محرم عتق. الحديث الآخر، نعم، من ملك ذا رحم يعني محرم أو من المحرم يعتق تلقائيا. فأنت الواحد جدلا لو وجد والده مملوك ثم اشتراه، هو منذ نهاية العقد يعتق الأب، فما يكون هو لا. ومع ذلك طبعا قد يقول بعض العلماء هذا نوع من العتق، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده مهما فعل معه، مهما حاول في بره، مهما. ثم بعض الناس يتصور أن يمن على والده، يمن على والده. بل يا أخوان في المعروف بين الناس في كلمة عند أهل الجاهلية جميلة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فما وجده من مسائل الجاهلية من مكارم الأخلاق أتمه صلى الله عليه وسلم، ما ألغاه. يقولون إحياء المعروف بإماتته، إحياء المعروف بإماتته. لو أن إنسان سوى لك معروف عظيم، معروف عظيم، وكل مجلس والله هذا فلان اللي أنا ما قصرت معه، نعم والله يا أخوان لو يكون اعتق رقبته، يعني بمعنى حكم عليه بالقتل، كان يكون قتل ابنه ثم عفى عنه، ثم بدأ هذا الرجل كل ما شاف الرجل هذا اللي عفوت عنه، والله قد يكون القتل مرة أخرى أسهل عليه من هذا العفو. نعم، لأن الله جل وعلا يقول ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فالمعروف إحياء المعروف بإماتته، إياك أن تذكره، بل حتى لو ذكره صاحب المعروف أحيانا المحسن إليه هو الذي يذكره، يقول والله فلان فعل بي معروف، هذا من حقه أن يقول ذلك. فرق بين المسألة، تجد ذاك يحمر وجهه ويتغير ويتمعر ويتأثر كأن المسألة معكوسة. والله لقد رأيت هؤلاء النوع، يكون شخص أحسن لإنسان إحسان عظيم جدا، فهذا يرى من الوفاء له يقول فلان ما أحسن لي، من حقه أن يقول هذا. وأنا أدعو لك تجد الشخص المحسن يتغير وجهه ويحاول أن يسكت هذا الرجل، لا تمثيلا بل حقيقة. إذا كان هذا في حق المخلوقين، إماتة المعروف أو إحياء المعروف بإماتته، فكيف في حق الله جل وعلا وأنت مالك معروف على الله جل وعلا؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فلذلك جاءت هذه الآية وهي آية عظيمة، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. تلاحظون هذه الآيات واحدة تلو الأخرى تركز على الإخلاص، على الصدق، البعد عن المن، عن الأذى، أنك إذا أصابك حتى الابتلاء فهو منة من الله عليك. قرأت قبل يومين عن أحد الأشخاص دعاة أصيب بابتلاء عظيم، وهو يعدد نعم الله ذكر منها هذا الابتلاء، وهذا صحيح أنه من الله، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان وثبته وحفظ، كم له من الأجر، كم له من الخير، كم من محنة أصبحت منحة، كم من ناس سجنوا ويقسمون بالله أن من أفضل أيام حياتهم هو وقت السجن، هذا من الله ليس من غيره. فما أحوجنا إلى هذه المعاني أيها الأمة، مقبلة على الجهاد في سبيل الله حتى لا نفسد أعمالنا ولا نقتل أعمالنا بأعمال قلبية لا ندرك خطرها. أيضا ناحية أخرى من هنا يأتي في ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، أن الجهاد أيها الأخوة أنواع، ليس الجهاد فقط هو القتال في سبيل الله. صحيح أنه إذا أطلق الجهاد ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله هو القتال مع الكفار، لكن الجهاد قد يكون بالمال وقد يكون بالنفس وقد يكون باللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قالوا جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين باللسان، ونحن أخوت ما نحتاج الآن لجهاد المنافقين باللسان. إذن الجهاد أنواع وهو درجات، ولا شك أعلاها الجهاد في سبيل الله، لكن قد يكون أحيانا يحب بالجهاد الآخر باللسان أو بالمال أسباب تجعله أعظم ممن جاهد بنفسه إذا حفت به قلاء معينة. ولهذا لما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله إن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، ما قال أفضل الشيخ، قال أصعب، والصعوبة أيضا مقرونة بالأجر إذا صدق الإنسان مع الله جل وعلا وكان على الحق. وآخر آية أختم بها هذا الدرس أيها الأخوة، يقول الله جل وعلا بعد ذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. فليطمئن العاملون إلى أن أجرهم عاجل وآجل. وتلاحظون مرة أخرى يرجع مرة لعمل القلب، لا تيأس يا أخي الكريم، لا تقنط، لا تسيء الظن بالله جل وعلا، لا تحزن. ماذا تريد أنت؟ ألست تريد ما عند الله جل وعلا؟ ألست تريد الدار الآخرة؟ لا تتدخل فيما لا يعنيك في ملك الله في القدر الكوني. نعم أنت تواجه من أجل إصلاح الناس، من أجل تغيير المنكرات، من إقامة شرع الله، من أجل إقامة الجهاد، لكن قد لا يتحقق شيء من ذلك، هذا ليس لك، أنت لك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، في العاجل والآجل أجرك تام يا أخي الكريم. والله لو تعاملنا مع هذه الآية ومع أمثالها بهذا الفهم وبهذا الإيمان كما هو منطوق الآية ومفهوم الآية، ما كان هناك مجال لليأس ولا مجال للقنوط ولا مجال لأن يكسر الإنسان يحزن لأن الناس آذوه. نعم قد يصيبك حزن قلبي، لكنه لا يتعدى الحزن المشروع. يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لو أننا تعاملنا إلى أننا نتعبد الله بهذا العمل، نتعبد الله جل وعلا بهذا العمل، ونقصد وجه الله جل وعلا، ونرجو الدار الآخرة، فإن حدث نصر بالعاجل لا شك نريد ذلك ونتمناه، إن لم يحدث فأجركم تام، أجركم على الله جل وعلا. هنا ما في مجال لا يأس ولا قنوط ولا سوء ظن، وبهذا تستطيع أن تواصل. لماذا تلاحظون أن بعض طلاب العلم أو بعض المجاهدين أو بعض الدعاة لا يستطيع أن يواصل؟ لأنه لو فقه النصوص كما جاءت ما كان هناك مجال لا يأس ولا قنوط ولا تشاؤم. أنت تتعامل مع الله جل وعلا، والكون ليس لك والشأن ليس لك، المهم أن تتفقد عملك هل هو صحيح أو لا، أن تتفقد قلبك هل أنت مخلص أو لا. إذا وجدت أن عملك على وفق السنة، على وفق الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وأن قلبك صادق مخلص لله، لا تنظر إلى ما يحدث بعد ذلك، فتوحات أو ابتلاءات، سجن أو موت أو قبول الناس أو عدم قبول الناس، هذا قد يكون تدخل في القدر الكوني. نحن علينا أن نواجه القدر الكوني بالقدر الشرعي، وأن لا نيأس من روح الله جل وعلا ولا من رحمة الله جل وعلا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا صبرت وصابرت واحتسبت ولم تيأس ولم تحزن ولم تقنط، أنت من الصابرين الذين قال الله جل وعلا فيهم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ألا تريد ذلك؟ لن يسألك الله جل وعلا هل استجاب الناس أو ما استجابوا، لن يسألك الله جل وعلا ماذا فعل الناس، سيسألك ماذا عملت أنت، هل قمت بما أوجب الله عليك، كيف واجهت هذه المنكرات بالحكمة والعقل والتزام الكتاب والسنة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وسيكون لنا بإذن الله بعد الحج وقفات مع ملة إبراهيم عليه السلام، عجيبة جدا والله يا أخوان في آثارها وعملها، بهذا سنصل إلى خير. كلامي أيها الأحبة أريد له نقاط أختم بها حديثي هذا اليوم، فأقول: النقطة الأولى أن هذا هو المنهج الشرعي، هذا هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا أريد أن أحمي قلوبكم من اليأس أو القنوط أو التشاؤم أو سوء الظن، بعبارة أخرى من الأمراض. ثالثا أريد أن تسعدوا في الدنيا قبل الآخرة، مهما والله كانت الظروف، مهما كانت الأحوال، ما ينقم مني أعدائي يقول شيخ الإسلام، سجني خلو، تسفيري سياحة سنسفر، قتلي شهادة، ما نستطيع نعمل معه. إذن هو يتلذذ بالسعادة كما قال إبراهيم بن أدهم: والله إننا في لذة وسعادة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. فأنا أريد أيضا يا أخي الكريم، بدل هذا اليأس وهذا الحزن اللي أراه على بعض النفوس وهو حزن غير شرعي، أريد أن يتحول إلى سعادة. ليس سعادة يا أخي بفرح بالمنكرات أو عدم الانتصار، لا، سعادة إلى أنك تجاهد نفسك من أجل أن تقيم شرع الله في نفسك أولا وفي بيتك وفي أهلك وفي أمتك. سعادة تشعر أنك تتجدد مع الأيام، سعادة تلحظ أنك كلما مر عام فإذا أنت في العام الذي بعده أحسن منه، سعادة قلبية. ولذلك كلمة الشيخ الإمام الشيخ عبد العزيز رحمه الله لما سئل: يا شيخ أنت أعمار عمرك فوق 80 وتعمل قرابة 18 ساعة باليوم مع ما يواجهه من بلاء وفتن عظيمة لا يعلمها إلا الله، كانت إجابته: يا بني إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد. إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد. أنا أريد أن ترتاح أرواحكم أيها الأخوة، أن ترتاح قلوبكم. مهما كان الظاهر مؤسم، مهما رأيتم بالظاهر ما يحزن، لا أقول أكون موقف السلبي، موقف الاستسلام، لا والله، كلا وحاشا، لا، ولا محال أن أريد هذا وأن أقوله، إنما أقول لا، اعمل واشتغل وجد واجتهد، لكن في حدود الشرع، في حدود ما رسم الله لك وما جاء عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك عش حياتك بسعادة وهناء، والله قد ضمن لك العاجل والآجل، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عن سيئاتهم ولنجزينهم، ما قال الذي كانوا يعملون، أحسن الذي كانوا يعملون. أنت ما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كونوا من هؤلاء ستختلف الحياة، والله ستختلف حياتكم في بيوتكم، ستختلف حياتكم مع أنفسكم، ستختلف حياتكم في أمتكم، سترون الناس في شأن وأنتم في شأن آخر، إلا من كان مثلكم أو أفضل منكم. في ظل هذه الأوضاع التي كثرت فيها الاضطراب النفسي، كثرت الأمراض النفسية، كثرت المستشفيات النفسية، وتحول الأمر إلى بعض الطيبين، بعض الصالحين الآن، مع كل أسف لم يقتصر الآن على أصحاب المعاصي وأصحاب الظلمات، دب فيهم شيء من الأمراض النفسية وفيهم من الأذى، لأنهم لم يلتزموا الجانب الشرعي، وإلا ستجد سعادتهم وراحتهم وأنسهم وهنأهم، ومع ذلك تفر إلى الله. إذا ضاقت عليك استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يا بلال أرحنا بالصلاة، ستجد أنس وراحة وسعادة ولذة وطمأنينة، والله تعيش بجنة تقول إن كانت جنة الآخرة مثلها فما أسعدني، مع أن جنة الآخرة أعظم منها وأعظم. يفتح الله عليك من الفتوحات ومن الخير ومن أنوار الإيمان ومن الصدق ومن السلامة ومن سلامة السريرة، ستصبح في شأن. ولذلك أكدت عليكم في أكثر من درس على مما يساعد عليك هو العفو، العفو عن نفسك، العفو عن من ظلمك، العفو عن إخوانك، ستعيش في سعادة وهناء أكثر والله مما لو تحقق ما أردت في الانتقام، ولو كان لك حق الانتقام، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وما قرأه الإمام في صلاة هذا اليوم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما تريد أن يقال بشهادة الله جل وعلا بحكم الله أنك ذو حظ عظيم؟ ألا تريد أن تكون من أصحاب عزم الأمور؟ هذه شهادة القرآن كما في الشورى وفصلت وغيرها. فلنقطع طريقنا إلى الله ولنعيش مع القرآن ليفتح لنا هذه البشائر، هذا الخير. الأسبوع القادم إن شاء الله نعقف ما يتعلق بر الوالدين، وهو أمر عظيم أيضا مرتبط بهذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.